بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال رحمه الله: قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من حجكم وذبحتم نسائككم أي ذبائحكم، يقال نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح نسيكته، وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى، فاذكروا الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه. كذكركم آباءكم، وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائها، فأمرهم الله تعالى بذكره وقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم. قال ابن عباس وعطاء: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء، وذلك أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا بذكر غيره، فيقول الله: واذكروا الله لا غير كذكر الصبي أباه أو أشد. وسئل ابن عباس عن قوله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فقيل: قد يأتي على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباه. قال ابن عباس: ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. إذن هذه ثلاثة أقوال ذكرها البغوي رحمه الله في بيان معنى كذكركم آباءكم: اذكروا الله كذكركم آباءكم. المعنى الأول: كذكركم آباءكم، وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من الحج وقفوا عند البيت يتذاكرون مفاخر الآباء، يكثرون من ذكرهم وما فعلوه من المحاسن، فقال الله تعالى لهم: إذا قضيتم الحج بدلا من أن تذكروا مفاخر آبائكم اذكروا الله وأكثروا من ذكره. والمعنى الثاني أن معنى كذكركم آبائكم أي كذكر الصبي كذكر الصبيان لآبائهم، فإن الصبي أول ما يبدأ يتكلم وينطق يلهج بذكر أبيه ويكرر ذكر أبيه، فيقول الله: ليكن ذكركم لله أشد من ذكر هذا الصبي لأبيه حين يبدأ يتعلم النطق. والمعنى الثالث: فاذكروا الله كذكر آبائكم، أي يكونوا أشد غضبا لله إذا عصي وسب من غضبكم لآبائكم إذا شتموا أو سبوا. أما هذا المعنى الأخير فظاهر أنه ليس هو المعنى، لأنه سياق الآيات أنها في الحج، وليس معنى أنه إذا عصي الله. والمعنى الأول أظهر في سياق الآيات وفي فعلهم في الجاهلية. وأيضا مما يؤيد أن الله تعالى خاطب بهذه الآية الكبار البالغين ولم يرد ذكر الصبيان، بل قال: كذكركم أنتم، واذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كما تذكرون آباءكم. فالخطاب لهم في حال كونهم ذاكرين لآبائهم، وهذا كان بمفاخرتهم بمآثرهم وأفعالهم الحسنة. فذكر الله تعالى خير من ذكركم آباءكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى أو أشد ذكرى، يعني وأشد ذكرى، أو بمعنى الواو: فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، وبل أشد، أو بمعنى بل: اذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، أي وأكثر ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أراد به المشركين، كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا الدنيا، يقولون: اللهم أعطنا غنما وإبلا وبقرا وعبيدا. وكان الرجل يقوم فيقول: يا رب إن أبي كان عظيم القبة كبير الجفنة كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته. قال قتادة: هذا عبد نيته الدنيا، لها أنفق ولها عمل ونصب، وما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ونصيب. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني المؤمنين. فإذا الآية الأولى في الكفار مشركين، يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث. ولا الثانية في المؤمنين، يسألون الله تعالى في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وأن يقيهم الله عذاب النار. واختلفوا في معنى الحسنتين، أي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الدنيا حسنة امرأة صالحة، وفي الآخرة حسنة الجنة. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، عندنا الحنفي وصاب الحنيفي كما في نسخة أخرى وأيضا في شرح السنة، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الطوسي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن جلاد أو ابن خلاد، قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري، قال أخبرنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا شريح ابن شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وهذا الحديث أخرجه مسلم والشاهد من أنه أيد به تفسير علي رضي الله عنه في الدنيا حسنة قال المرأة الصالحة. وقال الحسن في الدنيا حسنة العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة الجنة. وقال السدي وابن حيان في الدنيا حسنة رزقا حلالا وعملا صالحا وفي الآخرة حسنة المغفرة والثواب. أخبرنا أبو بكر ابن محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى ابن أيوب قال حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن. عبيد الله بن زحر فيه ضعف وعلي بن يزيد هو الألهاني متروك عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو صاحب أبي أمامة وهو إذا روى عنه ضعيف فروايته مضطربة كما في هذا الإسناد بل هذا الإسناد شديد الضعف. إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبي عبد الرحمن فهذا إسناد شديد الضعف. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ. والحاذ بمعنى الحال والمعنى أنه خفيف الحال قليل المال. أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربي فأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه. حديث شرير الله. وقال قتادة في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. وقال عوف في هذه الآية من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن هذه عدة معاني في تفسير الحسنتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. المعنى الأول أن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الجنة. والثاني أن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة والحسنة في الآخرة الجنة. والثالث أن الحسنة في الدنيا هي الرزق الحلال والعمل الصالح وفي الآخرة هي المغفرة والثواب. والذي يلي أن الحسنة في الدنيا هي العافية والحسنة في الآخرة العافية. والقول الذي يلي أن من آتى الله الإسلام والقرآن والأهلا ومالا فقد أوتي الحسنتين. وكل هذه المعاني صحيحة. ومن فسرها بواحد منها إنما فسر الآية ببعض معناها لا بكل معناها. والآية صالحة لتشمل هذه المعاني كلها، فيقال معنى لا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل هذه المعاني صحيحة، أي امرأة صالحة وعلما وعملا وعبادة ورزقا حلالا وعملا صالحا وعافية، وفي الآخرة حسنة أي الثواب والأجر والجنة، بل تشمل أكثر من ذلك، تشمل كل حسنة في الدنيا سواء كان ذلك راجعا إلى ذرية صالحة أو كان ذلك راجع إلى رزق الأبدان من المطعم والمشرب والمسكن والملبس أو رزق القلوب من العلم والإيمان والعمل الصالح، فلا يشامل لكل ذلك. فكل حسنة في الدنيا ينبغي للإنسان إذا دعا بهذا الدعاء أن يستحضرها. إذا قال المسلم في دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ينبغي أن يستحضر هذه المعاني وغيرها، كل حسنة في الدنيا، والحسنة في الآخرة هي الجنة. وسيذكر البغوي رحمه الله أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء ويعلم الصحابة أن يدعوا بهذا الدعاء. قال رحمه الله أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي قال أخبرنا أبو طاهر محمد ابن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين ابن منصور السمسار قال أخبرنا أبو حاتم محمد ابن إدريس الحنظلي الرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا حمير الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد صار مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ فقال يا رسول الله كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال سبحان الله إذا لا تستطيعه ولا تطيقه، فهلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد ابن محمد السرخسي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي إسحاق الحجاجي قال أخبرنا أبو العباس محمد ابن عبد الرحمن الدعولي قال أخبرنا محمد بن مشكان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث الصحيحين، وجاء فيه قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهذا، وإذا أراد أن يدعو بدعاء طويل جعل هذه الدعوة في دعائه، أي لا يترك الدعاء به، فإن من الكلمات الجامعة. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد ابن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه، عبيد مولى السائب، عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود، ركن بني جمح هو الذي يسمى بالركن اليماني وأطلق عليه ركن بني جمح، وبني جمح هم طائفة من قريش لأن مساكنهم بيوتهم كانت مقابلة لهذا الركن، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وأبو داود من طريق ابن جريج بهذا الإسناد، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند الإمام أحمد. ورجال إسناده ثقات إلا عبيد مولى السائب والد يحيى فهو مجهول الحال، روى عنه ولده يحيى ابن عبيد، وروى عنه أيضا عمرو ابن دينار كما في مسند الشافعي، ذكر ابن حبان في الثقات فهو مجهول الحال، فالإسناد هذا ضعيف بجهالة حال عبيد مولى السائب. جاء العمل بهذا عن عمر وولده عبد الله، العمل بمثل ذلك، وقد قواه بعض الأئمة بفعل عمر وابن عمر كما حسنه بذلك الإمام الألباني رحمه الله. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة ويرشد إليها أصحابه لما فيها من الدعاء الجامع، كلمات يسيرة جمعت معاني كثيرة وخيرا عظيما. قوله تعالى: أولئك لهم نصيب، أي حظ مما كسبوا من الخير والدعاء بالثواب والجزاء، والله سريع الحساب، يعني إذا حاسب فحسابه سريع، لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى روية ولا فكر. قال الحسن: أسرع من لمح البصر. وقيل معناه: إتيان القيامة قريب، أي سيحاسبه الله حسابا سريعا قريبا، أي لا يتأخر حسابه بل سيأتي قريبا، لأن ما هو كائن لا محالة فهو قريب. قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. في هذه الآيات من الفوائد شرعية الإكثار من ذكر الله تعالى بعد قضاء مناسك الحج، فإذا قضى الإنسان المناسك شرع له أن يكثر ذكر الله، فإن كثيرا من الناس يغفل عن ذلك وربما صار مشغولا بغير ذلك، كما يشغل بعض الناس بعد قضاء الحج في الأسواق، وبعضهم يشغل بالإعداد للسفر والرحيل، وبعضهم يشغل بالنوم أو أخذ الراحة. والمشروع هو الإكثار من ذكر الله تعالى إذا فرغ من مناسك الحج. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن المؤمن لا يكون سؤاله قاصرا على حاجات الدنيا، فإن الله تعالى ذم المشركين بذلك أنهم يسألون أمور الدنيا، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا. فالمؤمن يكون سؤاله وهمه الأعظم في دعائه هو سؤال ما في الآخرة، مع جواز أن يسأل الله تعالى إصلاح دنياه كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، لكن دعاؤه الأعظم وهمه الأعظم هو في صلاح الآخرة. وأيضا فيها إرشاد من الله تعالى للأدعية الجامعة، والأدعية الجامعة هي الألفاظ اليسيرة التي اشتملت على المعاني الكثيرة. تأمل هذه الدعوة ما أعظمها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كم يعدد بدل من يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم اعطني علما واسعا، اللهم ارزقني عبادة وطاعة لك، اللهم ارزقني ذرية صالحة أو زوجة صالحة، ويعدد فيدعو الله تعالى بهذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ويدعو بها الإنسان إذا أراد يدعو بها في سجوده، وإذا غيرها بقوله اللهم آتنا في سجوده كما جاء في الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل بلفظ اللهم حتى لا يقرأ القرآن في سجوده، فإنه منهي عن قراءة القرآن في سجوده وركوعه. أخوني يقول الأربع ركعات قبل العصر هل أتى بذلك حديث يدل على شرعيتها؟ جاءت في أحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وكلها ضعيفة سوى الذي من قوله وحثه على أربع ركعات قبل العصر، أو الذي من فعله أنه كان يفعله، كله ضعيف. ويصلي إذا أراد بين أذان العصر وإقامة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وهذا شامل للعصر أيضا له أن يصلي. أخوني يقول من يخرج من المسجد بعد الأذان لكي يحفر قبرا هل هذا جائز؟ إذا كان خروجه هذا لا يضيع عليه صلاة الجماعة، بمعنى يصلي في مسجد قريب المقبرة أو على طريقه، فلا بأس، هذه حاجة. إذا مات بعض المسلمين ودعوا من في المسجد أن يحفر له قبرا جائز. وإما إذا كان سيؤدي إلى تضييع صلاة الجماعة فيصلي الجماعة ثم يخرج، ما دام قد أذن وما بقيت إلا إقامة الصلاة فالوقت يسير. ويقول يأتيني الشيطان دائما ويقول إن أعمالي أكثرها رياء وأحاول مجاهدة نفسي وأعمل بعيدا عن الناس، فكيف الحل؟ الحل أنك لا تبالي بالشيطان ولا بما يأتيك به، جاهد نفسك على صلاح نيتك وأقبل على الله تعالى. وهذا دليل الخير، أنك تجاهد نفسك وتطرد الشيطان وتجاهد على الرياء دليل الخير، فاستمر على هذا ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان، فهو يريد أن يقطعك عن العمل، يقول لك هذا الأعمال رياء اتركها، فإنك إذا فعلتها ستأثم تكون مرائيا. فالواجب أن الإنسان يعمل الطاعة ويجاهد نفسه، وإذا جاهد الإنسان نفسه على الإخلاص لله حتى ولو زين له الشيطان الرياء وهو يدفعه لا يضر ذلك، بل هو مأجور على مجاهدة نفسه أيضا. والنفس في هذا الجانب تحتاج إلى جهاد، جانب الإخلاص والبعد عن الرياء تحتاج إلى جهاد، وإلا يأتي الشيطان يزين للإنسان ذلك. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.